بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الخامس، الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. حين نقرأ مثل هذا الكلام لابد أن نجعل له اعتبارا كبيرا، وأننا مقصودون به قبل غيرنا، ليس معناه ما تسمعه من تنبيهات توجيهات من الإمام القيم أو من غيره في كتب العلم أنك تفكر في غيرك قبل نفسك. فهذا هو الأمر الرابع من الفكرة في عيوب النفس وآفاتها في عيوب العمل. الخامس، الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. في واجب الوقت ووظيفته، وقت الإنسان هو رأس ماله، إذا أضاعه أضاع الزاد للآخرة. فالوقت إذا عمره الإنسان بطاعة الله فإنه يسر بانتقاله إلى الدار الآخرة وإلى ربه، وإذا أضاع وقته بما لا ينفع فإنه لا يفرح بالانتقال من هذه الدنيا، بل يكون في حسرة وندامة على ما فرط وقصر. الفكرة في واجب الوقت ووظيفته، وجمع الهم كله عليه، يعني لا تتشعب ولا تتشتت، اجمع همك وهمتك وعزمك على استغلال وقتك. قال: فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رضي الله عنه، وفي نسخة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذه العبارة قد يطلقها بعض أهل العلم، وإن كانت من حيث الجواز جائزة، إلا أن الاصطلاح العام أنهم يقولون في شأن الصحابة رضي الله عنه ومن دون الصحابة رحمه الله. قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والصوفية هؤلاء الذين كانوا في زمنه هم الصوفية الزهاد، ومع ما ينكر عليهم في طريقتهم إلا أنهم ليسوا كالمتأخرين من الصوفية الذين أو كغلاة الصوفية الذين أوغلوا في عبادة القبور والتعلق بالأموات، ومنهم من صار يعتقد أن للأولياء تصرفا في الكون. فالتصوف كله دائر بين شرك وبدعة، لا يخرج عن هذا. وقد قال عنه الإمام الشافعي: لا يصحب الصوفية أحد أول النهار لا يأتي عليه آخر النهار إلا هو أبله. وهذا من إمام وخبير لما رأى من حالهم، فكيف لو رأى أولئك الذين يذهبون إلى القبور ويتمسحون بأتربتها ويدعونها من دون الله. قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، يعني بحسب عمله فيه، بحسب العمل الذي يملأ وقته وفراغه. وهو يمر أسرع من مر السحاب، يمر أسرع من مر السحاب. الوقت كما نلحظ ونرى ونشاهد، وفي أزمنتنا أشد سرعة وأشد مرورا مما مضى، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة أنه يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة، الجمعة كيوم، اليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الساعة. قال: فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره. ما كان من وقته لله وبالله، في صلاة، في صيام، في قراءة قرآن، في ذكر، في تعلم علم، في بر، في صدقة، في إحسان، فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. هذا الذي ما استفاد فيه عملا صالحا ولو لم يقع فيه معصية فيه، فهو غير محسوب له من حياته ومن عمره. وإن عاش فيه عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلام. قال: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، مجرد وروده، مجرد مروره بغير استقرار، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة. نفس فارغة ما هو مشغول بشيء، فقط خطرات وساوس، وليس عنده شيء يشغل به وقته من ذكر أو عبادة أو طاعة. وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله، الأمارة بالسوء وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، ليس لها أنفع من أن تكرهها وتلزمها بطاعة الله. وانظر إلى المريض، إذا ترك الدواء لأنه لا يرغب فيه ويكرهه، وربما كان فيه شيء من المرارة أو نحو ذلك مما تكره النفس، فإنه يستمر في مرضه، بخلاف من صبر على الدواء ينتفع بإذن الله. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة. والحروب دول وسجال، يعني تارة يتغلب تتغلب النفس المطمئنة على الأمارة بالسوء، وتارة عكس ذلك. والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة، والذي لا يصبر يفشل ويتبع نفسه هواها ويوقع نفسه في الردى. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. قال: فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. انظر إلى هذا التصوير البديع. الآن عندك هذه التي نسميها الصبورة، هي لوح، إذا ملأتها بنقوش ما بين يعني كتابات غير فائدة ولا تعرف ولا تقرأ، ثم أردت بعد ذلك تكتب في هذه اللوحة شيئا من المعلومات المفيدة، سواء حديث أو فوائد أو آثار، هل تنفع؟ هل تظهر؟ هل تعرف؟ لا، بسبب ماذا؟ ما سبقها من هذه الأشياء التي لا تفيد ولا تقرأ. فتأمل في كلامه. قال: فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وأن لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وإن كان بعض ما يذكرونه في هذا الباب من الأمور التي هي ما عليها من الكلام والانتقاد، إلا إذا كان من باب الفروسية أو من باب البصيرة أو من باب، وإلا فبعضهم وصل بالحال لأن يقول أنه مكاشفات. قال: وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها على الأشياء، أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستورية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري، إرادة مراد الله الديني الأمر الذي يحبه ويرضاه، وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه. فبرطلهم، قال من برطله رشاه، فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيهات. إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، أي لما يكون في مرضاة الله، الذي همه وانشغاله كل ما يفكر ويأتي على أذهانه هو الأعمال الصالحة، العبادات، المجاهدة لنفسه، البعد عن المعاصي، مشغول في هذا، هذا هو هذه الذي هو منشغل به. كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله المستعان. وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ أين المنتبهون؟ كأن الجو بدأ يبرد وبدأ النوم. ها؟ عمر، إيش معنى تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب؟ ها؟ يعني في مرضاة الله تأتي إليه أشياء كثيرة، وهو حتى إلى مستوى أنه في صلاته يفكر وينشغل في أشياء وعبادات ترضي الله عز وجل، من الجيش وإرسال الجيوش وإلى غير ذلك. وهذا عمر بن الخطاب، كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في صلاته، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة، بخلاف الذي يكون عنده يعني خواطر في هوى نفسه وما تأمره نفسه، فربما الناس يصلون وهو منشغل في تتزاحم عليه الأفكار الدنيوية والانشغالات بالشهوات إلى غير ذلك. قال: فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق القلب، إلا صادق القلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عبادة يدخل فيها عبادات، على سبيل المثال الآن بقاء طالب العلم في طلب العلم، يحتسب بقاءه في المسجد، هذه عبادة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والعصر رجال، وأيضا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، ولهذا يحرص كلما أحدث أن يتوضأ ويصلي فيبقى معه هذه العبادات، وهكذا ينوي الاعتكاف ما دام في المسجد هي عبادة، وهكذا ينوي أنه في جهاد لدفع الشبهات عن هذا الدين ونشر الخير والتوحيد بتعلمه وإلى غير ذلك من النيات، أنه في طلب علم وأنه في مرضاة الله وأنه تتداخل معه العبادات في عبادة واحدة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.